بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه. هذا الباب له مناسبات لما قبله وللتوحيد، فمناسبته للباب قبله أنهما اشتركا في أمر واحد، وهو عدم تعظيم الله عز وجل. فالإقسام على الله على وجه التحجر فيه عدم تعظيم، والاستشفاع بالله على خلقه فيه عدم تعظيم. وأما مناسبة الباب للتوحيد فإنه دل على أن الاستشفاع بالله على خلقه في ذلك تنقص لله عز وجل، لأنه يجعل مرتبة الله عز وجل أدنى من مرتبة المشفوع إليه. يجعل الله عز وجل هو الشافع والمشفوع إليه المخلوق، إذ لو كان أعلى مرتبة محتاج أن يشفع عنده، بل إن الله عز وجل يأمره أمرا. والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد، لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعا. ولماذا ذكره المصنف؟ لماذا ذكر هذا الباب؟ ذكر هذا الباب ليبين ما هو وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل، ومما ينافي كمال التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد أمورا منها بيان تعظيم الله عز وجل وعدم التنقص له بأي وجه من الوجوه، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال. ثانيا، أراد التحذير من هذا اللفظ: أستشفع بالله عليك، لأن فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. ومعنى هذه الترجمة قوله لا يستشفع. لا يستشفع من استشفع بالشيء أي جعله شافعا له. استشفع بالشيء بمعنى جعله شافعا له. والشفاعة لغة جعل الفرد شفعا، واصطلاحا هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. وأما معنى الاستشفاع بالله على خلقه أن يجعل واسطة بين الذي يطلب الشفاعة وبين المشفوع إليه وهو المخلوق. أغلق الباب يا أحمد. طيب، والاستشفاع على أقسام، هذه كمقدمة للباب. القسم الأول الاستشفاع بالله على خلقه، بمعنى أن يجعل الله عز وجل شافعا لهذا الطالب للشفاعة إلى أحد من خلقه، وهذا لا يجوز لما فيه من التنقص لقدر الله عز وجل وعدم تعظيمه الثاني. الاستشفاع بالمخلوق على الله، أي تطلب الشفاعة من المخلوق، وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى أن تطلب منه الشفاعة. وكأنه يطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يشفع له عند الله. والاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله فيه تفصيل، إن كان في حياته يطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب الدعاء له من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته فنعم، فقد كان الصحابة يسألون الله عز وجل أو يدعون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبونه أن يدعو لهم، وهذا له أمثلته الكثيرة. وأما بعد مماته فإن طلب الدعاء منه والشفاعة لا يجوز. وذلك لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وأما قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فليس فيه دليل على أن طلب المغفرة أو طلب الدعاء والشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته، لأنه قال: ولو أنهم إذ ظلموا، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، ولم يقل الله عز وجل: ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم لما يستقبل من الزمان. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاستشفاع به على أقسام: الأول التوسل بإيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام وباتباعه ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز كما ذكر الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وكما قال سبحانه: ربنا إننا عن المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. القسم الثاني طهر مع يشحن الآن أنا طيب يحتاج هكذا يعني تعال فتح. القسم الثاني من التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام التوسل بدعائه، وهذا يكون في حياته. والثالث التوسل بجاهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لا يجوز بل هو من المحدثات لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعدم فعل السلف لذلك. هذا القسم وهو الاستشفاع بالرسول على الله من أقسام الاستشفاع. الثالث الاستشفاع بالمخلوق على المخلوق، الاستشفاع بالمخلوق على المخلوق في غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا بحسب الشفاعة، فقد تكون جائزة وقد تكون محرمة بحسب ما شفع فيه. إذن هل يجوز الاستشفاع بالله على خلقه أن يجعل واسطة في الشفاعة؟ لا يجوز. هذه مقدمة لهذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. توثيق هذا الحديث يقال أخرجه الإمام أبو داود وابن خزيمة وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، والدارقطني في الضعفاء، والبيهقي في الأسماء، وفيه علتان: الأولى عن عنة ابن إسحاق، ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس، وقد عنعن في هذا الحديث. العلة الثانية جهالة جبير بن محمد، فهو مجهول، وعلى هذا فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. وللحافظ ابن عساكر جزء في هذا الحديث سماه بيان وجه التخليط في حديث الأطيط، وهذا الحديث يعرف بحديث الأطيط، أطيط العرش، لكنه لم يثبت إسناده ولم يصح. ومناسبة هذا الحديث للباب أولا واضحة، وذلك بأن فيه النهي والزجر عن الاستشفاع بالله على خلقه. ومناسبة الحديث للتوحيد أن فيه تحريم الاستشفاع بالله على خلقه لمنافاته للتوحيد، لكونه فيه التنقص وسوء الأدب مع الله عز وجل. وألفاظ الحديث قوله عن جبير بن مطعم، جبير ابن مطعم هو ابن عدي ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل القرشي النوفلي، أبو محمد المدني، كان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة، وهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال عودته من الطائف، وهو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لا أعطيتهم له. وجبير أسلم بين الحديبية والفتح، وكان هو الواسطة بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام في فداء أسرى بدر، وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور: وفيها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكان ذلك أول ما وقع في قلبه. وحسن إسلامه، وكان موصوفا بالحلم ونبل الرأي، ويعد شيخ قريش في زمانه، وكان من أعلم الناس بالأنساب، وله قرابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن جد النبي عليه الصلاة والسلام هاشم كان له إخوة، المطلب ونوفل وعبد شمس. نوفل هو جد جبير ابن مطعم، وعبد شمس هو جد عثمان ابن عفان، فهناك قرابة. توفي جبير سنة 58 وقيل 59 من الهجرة بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: جاء أعرابي، الأعرابي واحد الأعراب، والأعراب هم سكان البادية، ولهم صفتان: الجهل والجفاء. كما هو معلوم من النصوص الشرعية في شأنهم إلا من خلصه الله عز وجل منهما. وهذا الأعرابي يقول الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته، بينما سماه آخرون، فقد سماه بعضهم بأنه قال إنه كعب ابن مرة، وقال آخر خارجة ابن حصن، وقال آخر غير ذلك. وقد رد الحافظ على هذا قوله: نهكت الأنفس. نحن نذكر هذه المعاني من باب المعرفة بالألفاظ، وإلا فكما علمت أن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نهكت الأنفس أي جهدت وضعفت ونقصت. وجاع العيال، جاع العيال، العيال من يقوم بعولهم، والنفقة عليهم، وجوعهم هذا لقلة العيش. وهلكت الأموال، والمراد بالأموال المواشي. فمن قلة المطر والخصب وجدت هذه الثلاث: ضعف الأنفس، وذلك بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي تحصل إذا وجدت شدة ولم يكن هناك خصب، وجوع العيال، وذلك لقلة العيش، وهلاك الأموال، وذلك لعدم وجود المرعى. قوله: فاستسق لنا ربك. استسقي أي أطلب السقيا من الله. وما حكم طلب ذلك؟ حكم طلب السقيا أن يطلب من شخص، أن يطلب من الله عز وجل أو أن يدعوه، لا بأس به، لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء. ف ثم قال: فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعله واسطة بيننا وبينك. وهذا فيه التنقص لقدر الله عز وجل أن يجعل شافعا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مشفوعا. فأنزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلة ليست له. ونستشفع بك على الله، وبك على الله أي بوجودك وحرمتك وبعظمتك، نطلب أن تكون شافعا لنا عند الله. فإذا طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء جائز وصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: سبحان الله سبحان الله مرتين، من باب الاستعظام لهذا القول والإنكار له وتنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. قوله: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف الغضب فيها لغضب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأنهم علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسبح ولا يكرر ذلك إلا لأمر عظيم. ثم قال: ويحك ويحك، هذه الكلمة بمعنى ويلك، إلا أن الأول وهي ويحك فيها معنى الشفقة عن المزلة، والثاني ويلك دعاء عليه بالهلكة والعقوبة. وكلمة ويحك يؤتى بها للترحم، وويلك يؤتى بها للوعيد. وقد تأتي كلمة ويحك للزجر كما ها هنا: أتدري ما الله، أي أتدري ما عظمة الله؟ فالاستفهام استفهام تعظيم، وقيل استفهام نفي، أي لا تدري أنت ما الله لكونك جاهلا به. وقوله: إن شأن الله، أي أمر الله وعظمته، أعظم من ذلك، أي أعظم مما تصورت. إنه لا يستشفع بالله على أحد، أي لا يطلب منه أن يكون شفيعا وواسطة إلى أحد، ذلك لكمال عظمته وكبريائه. وهذا الحديث مع كونه ضعيفا لكن المعنى صحيح. فهل يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك؟ لا يجوز. فإذا قيل: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل بالله فأعطوه؟ فالجواب أن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول، بخلاف الاستشفاع، فإنه يجعل مرتبة الله عز وجل دون مرتبة المشفوع إليه. وفي هذا الحديث يذكر بعض أهل العلم مسائل، منها هل يجوز طلب الدعاء من الأحياء، وقد مرت هذه المسألة وفيها تفصيل. فإذا كان ممن ترجى إجابة دعوته كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما فعل غير واحد من الصحابة مع أمثالهم فجائز. وهناك تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مر معنا في مواضع من أبواب الكتاب. وتذكر مسألة أيضا طلب السقيا، طلب السقيا وأن يجعل الشخص المجاب في الدعوة أو الذي ترجى إجابة دعوته، هذا حسن. ولذلك ثبت أنه حصل الجدب في زمن عمر بن الخطاب فاستسقى بالعباس، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ثم يأمر العباس فيقوم فيدعو. ومن المسائل بيان أو حكم إنكار المنكر، حكم إنكار المنكر، وذلك واجب وهو بحسب الاستطاعة، كما ثبت في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. ومن المسائل تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من النقائص والعيوب. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، أي نطلب من الله أن يطلب منك، وهذا مناف لعظمة الله عز وجل كما أسلفنا. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، أي إنكارا لهذه الكلمة، وذلك ظهر للصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك وكره ذلك من جهتين: الجهة الأولى قولية، وذلك بتكرار كلمة سبحان الله، والجهة الثانية جهة فعلية لما رؤي من وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لما رؤي في وجهه من الغضب. رحمك الله. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تسأل الله لنا لكونه يقدر على ذلك. وما حكم هذا القول؟ هذا جائز، وقد وردت نصوص كثيرة في فيها قاعدة مهمة، وهي إذا ذكرت أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعضها دل على أن ما لم ينكر هو حق. وفي ذلك ذكر أهل العلم أمثلة: إذا جاء في النصوص ذكر أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعضها دل على أن الشيء الذي لم ينكر حق. مثال ذلك قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لاحظ، ذكر الله عز وجل أمرين عنهم إذا فعلوا فاحشة، يقولون الأولى وجدنا عليها آباءنا، والثانية والله أمرنا بها، أي أمرنا بالفاحشة. فأنكر الله عز وجل الثانية ولم يذكر أو سكت عن الأولى، قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فدل على أن الأولى حق، يعني أنهم وجدوا آباءهم على هذا. ومن الأمثلة ذكر الخلاف في عدد أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، هذا أنكره الله. والثاني ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، لم ينكر هذا القول دل على أنه حق. المسألة الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، وذلك أن كلمة سبحان مأخوذة من السبح وهو الإبعاد في الجري، يقال فرس سبوح إذا كانت تبعد في سيرها وجريها، فنبه على تفسيرها أنها تحمل معنى التنزيه، تنزيه له عن هذا الكلام الذي لا يليق بجلاله وعظمته. المسألة الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستسقاء، يسألونه الاستسقاء، المراد بذلك في حياته، في حياته يطلبون منه أن يستسقي الله لهم، وأما بعد موته فلم يفعلوا ذلك بل عدلوا إلى غيره، عدلوا إلى غيره كما فعل عمر مع العباس، وكما فعل معاوية مع يزيد ابن الأسود الجرشي. وقد مر معنا في أبواب تقدمت ما يتعلق بالشفاعة، وما يتعلق أيضا بالدعاء، وما يتعلق بالتوسل. ذكرنا هناك في مواضع مسائل كثيرة في هذا الباب.